بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن يجمع لي بين الصواب والثواب. الأسئلة كثيرة، أبدأها بسؤال الأخت أم عبد الله من السعودية، تقول: أنا نذرت على ولد أختي كان مريض، ونذرت إذا الله شفى أني أصوم 3 أيام، وللحين ما تشافى، أصوم ولا ما أصوم؟ أخت أم عبد الله بارك الله فيك، أولا اجتنب النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، والعلماء منهم من يذهب إلى أن النذر محرم، ومنهم من يذهب إلى أن النذر مكروه، ولذلك ما في داعي إلى النذر أختي الفاضلة لنهي النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني بالنسبة للحالة اللي ذكرتيها، ما عليك الصيام. لماذا؟ لأنك قلت إذا شفى الله ابن أختي سأصوم، ما شفي بعد، ما عليك الصيام حتى يشفى، فإن شفي تصومين الأيام 3. أبو أحمد من دبي يقول: هل يجوز إعطاء الفئة المساعدة في البيت من زكاة المال؟ أبو أحمد بارك الله فيك، الجواب نعم، إذا كان من يشتغل في البيت إذا كان ممن يستحق الزكاة، لأن الله تعالى قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. هل هم فقراء مساكين غارمين؟ إذا قلت لي نعم تعطيهم، بشرط أن لا تحسبها من الراتب، تنتبه، هذا ما له علاقة بالراتب. أما إذا كانوا لا غير محتاجين، غير ليسوا بفقراء ولا مساكين ولا غارمين، لا ما تعطيهم، بارك الله فيك. أم راشد من الكويت تقول: تزوجت قبل 20 سنة، بعد الجنابة ما كنت أغتسل لأني أمية لا أقرأ ولا أكتب، وبعد فترة عرفت، ما أدري كم علي الآن من سنة وماذا أعمل. أم راشد بارك الله فيك ورضي الله عنك. طبعا يعني هذه المسائل أهل العلم يقولون مما لا تجهل، يعني ما يتصور أن إنسان مسلم يجهل مثل هذه الأشياء. قد يوجد بعض الناس الذين هم بعيدين عن المدن، بعيدين عن المساجد، بعيدين عن المدارس، قد، لكن عموما إذا كنت فعلا تجهلين هذه الأحكام وما تعرفينها، وتفاجأتي أن والله اللي يحصل له جنابة يغتسل، أرجو أن الله عز وجل يغفر لك بسبب هذا الجهل، لكن استقبلي صلاتك وعبادتك واطلب العلم، اطلب العلم، تعلم العلوم الشرعية هذه، الأحكام الشرعية، وبعدين أكثري من صلاة النافلة، قيام الليل وسنة الضحى والسنن القبلية والبعدية، أكثري من الاستغفار، إذا عندك خير صدقي، بارك الله فيك ورضي الله عنك. أبو فراس من أمريكا يقول: صديقي متزوج ومعه طفلة وأمه منغصة عليه عيشته، وهو بار بها، يعني طارحة مرته، يقول بأنها تقول عن زوجته بأنها مش كويسة وأنها سحرت ابنها وتلعب فيه، ولما تقوم تشتغل في البيت تعيرها، أنت ما تصلحي، إلى آخر ما ذكر، يعني يقول بل يعني وصل فيها الأمر موصل كذا. يقول: صاحبي محتار، هذه أمه وهذه مرته، بماذا تنصحه؟ أبو فراس بارك الله فيك، قل لصاحبك عليه بالصبر، يرضي أمه ويقنع زوجته، يرضي أمه ويقنع زوجته، هذه الخطوة الأولى، فالصبر مفتاح الفرج بإذن الله، والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. المسألة الثانية، يرضي أمه ويقنع أمه بأن ما تذكره عن هذه المرأة بأنها سحرته غير صحيح، ويقول لوالدته بأنك أنت أغلى الناس وأفضل الناس، لأن يوجد من الأمهات من تصاب بالغيرة من زوجة الإبن، خاصة اللي ما عندها إلا ولد واحد، في الغالب وليس يعني دائما، يحصل أحيانا غيرة كأنها أخذت هذا الولد من حضن أمه وكذا، ما تفهم طبيعة الحياة الزوجية، فيقنع والدته ويقول لها يا والدتي أنا أخشى عليك هذه تهمة ما عندك يقين فيها، أخشى عليك من غضب الله، أخشى أن الله عز وجل يسلط عليك أو يسلط علي أنا. يحاول ويقنع زوجته، يفهم زوجته بأن زوجته ينبغي أن تكون أعقل. لماذا؟ لأن واضح بأن والدة زوجها عندها غيرة، ما عندها سيطرة على تصرفاتها، ولذلك المفترض من زوجة هذا الابن أنها يعني تعيش مع زوجها على أن والله المسألة مسألة كأن منافسة، والدته تنافسها في ابنها، وهي تنافس والدة زوجها فيه، فتتعامل بهذا الحس وبهذا المنطق، أعتقد بإذن الله سيصلون إلى يعني بر الأمان. ويذكر والدته يقول أنا أخاف عليك، لأن هذا الكلام اللي تقولين خطير، والله جل وعلا ما يخفى عليه شيء، ولا تحسبين هذا الكلام هين وهو عند الله عظيم. ذكرها ويعلمها ويجيب لها مثلا أحد الأقارب أو أحد العلماء والمشايخ يفهمها بأن التهمة هذه وإلقاء التهم جزافا هذا من أخطر الخطر، نسأل الله السلامة والعافية. مليحة من إيران تقول هل يجوز للأم أن تغسل ولدها اللي عمره 19 سنة وهو معوق ومجبورة؟ أختي مليحة من إيران بارك الله فيك، إذا كان الولد بهذا السن وهو معاق يعني ذهنيا وما ولا يفهم ويجوز، نعم يجوز للأم إذا لم يكن الأب موجود أو الأخ الكبير موجود أن تغسله، بشرط أنها تجتنب النظر إلى عورته، ما تنظر إلى عورته وإنما تغسل يعني من وراء حجاب، بقية البدن يجوز لها أن تغسله ما دام أنه لا يوجد أحد يساعدها من الذكور. أم محمد من العراق تقول الآن عمري 50 سنة، لما كان عمري 13 سنة طلعت أنا وأهلي إلى الصحراء البر وكان ما في ماء إلا ماء الشرب فقط، ونزلت علي الدورة وما اغتسلت، ورجعنا البيت وما صليت، والآن تذكرت ماذا علي؟ أم محمد بارك الله فيك، واضح بأن أنك كنت قد بلغت في هذا السن، ومثل هذا السن في الغالب يجهل البنات الأحكام الشرعية. عموما أنت تقولين رجعت للبيت وما صليتي لأن الدورة نزلت عليك، إذا كنت تذكرين الأيام يجب عليك أن تقضينها، يجب الآن تقضين هذه الأيام كلها لأن ذمتك مشغولة بهذه الصلاة. تقول والله أنا ما أدري يومين أو ثلاثة، خليها ثلاث أيام أو أربعة، خليها 4 أيام، الحمد لله الزيادة خير في مثل هذه الأحوال، بارك الله فيك، يجب عليك أن تقضي يا أختي الفاضلة. أم أثير من السعودية تقول إذا لم نصحي الولد اللي عمره 9 سنوات لصلاة الفجر هل علينا شيء؟ أم أثير لا ما عليكم شيء، اللي عمره 9 سنوات ما بلغ، لكن طيب أنكم تدربون على الصلاة الفجر مثل بقية الصلوات، بل آكد، لكن لو ما حصل ما عليكم شيء، لكن لا تهملون تربيته، بارك الله فيكم. أم عمر من مصر تقول أنا عندي ولد وبنت، أعيش أنا وزوجي وأولادي في بيت خاص بنا، وأم زوجي وأختي يعيشان بالقرب منا، أخت زوجي عندها مشاكل صحية وأم زوجي هي اللي تقوم بشغل البيت، هل أكون مذنبة إن لم أساعدها؟ هل علي ذنب على العلم أني أنا أقوم بلوازم الضيوف اللي تأتي إلى المضيفة؟ القصد ضيوفهم الذين يأتونهم، أنا أعاني من مشاكل في ظهري إلى آخر سؤالي. أم عمر بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، والله جميل إني أسمع مثل هذه الأسئلة الجميلة، يعني زوجة الابن، يعني قبل قليل أخونا من أمريكا جاب لنا سؤال مزعج، اليوم أم عمر ما شاء الله يعني سؤال مفرح، ساكنة لوحدها هي وزوجها وأم زوجها وأخت زوجها في بيت خاص، ومع ذلك تهتم لأم زوجها، تشكرين يا أخت الفاضل وأبشري بخير. المرأة اللي تعيش مثل هذه الحياة الله يبارك لها في عمرها، في أولادها، في زوجها، في مالها، في حياتها، فتشكرين أخت الفاضلة. لكن أنت عموما غير آثمة، ومتى ما أن استطعتي تساعدين أم زوجك، تقولين الضيوف كلهم علي، جزاك الله خير اللي يجون لوالدة زوجك، متى ما أن شعرتي بالقدرة على مساعدتها لا تقصرين. وفي شيء جميل يا أخت الفاضلة أم عمر، دائما توصلين لها تطلبين منها السماح، تقول سامحيني أنا والله عندي ظهري، ودي والله يوميا أتمنى يوميا عندك أني أشتغل بدالك، فلكن سامحيني بيتي هنا وكذا، هذا يلطف الأجواء ويسد الطريق على وسوسة الشيطان وكذا، وتشكرين يا أخت الفاضلة. أم عبد الرحمن من ليبيا تقول أنا من قبل سنتين حصل عندي حمل وما كنت راغبة فيه، فأخذت حبوب إجهاض في ليالي شهر رمضان في النهار، وجدت بداية نزول دم، أخذت من حبوب الإجهاض في نفس اليوم في النهار على أساس أني ماني صايمة، بس ما استمرت عملية الإجهاض. السؤال، هل أنا بعد أخذي لحبوب الإجهاض في النهار أعتبر فاطرة عمدا أو لا؟ ما الذي علي فعله؟ أم عبد الرحمن، طبعا أنا سأجيبك على سؤال الفطر فقط، أنا ما أجيبك لأنك ما سألتيني عن الإجهاض، يعني كم كان عمر الجنين، ما حكمه، كذا، هذه مسألة ثانية، وفي أسئلة كثيرة جاوبت عليها يعني حول هذه المسألة. عموما الجواب نعم، إذا كنت أنت الآن تقولين ما حصل الإجهاض وتناولت الحبوب لأجل الإجهاض في نهار رمضان، أفطرتي ولذلك تقضين هذا اليوم، بارك الله فيك. زيد من الإمارات بارك الله فيه يقول، يسأل عن الأساور الفضة أو اللي عليها رسومات للرجال، ما حكمها؟ هل هي حرام أم أنها مكروهة؟ زيد بارك الله فيك، بالنسبة للرجل يباح له لبس الخاتم فقط، لبس الخاتم فقط، يضعه في اليد اليمنى أو اليد اليسرى، وفي خلاف بين العلماء. وأما قضية السوار من الفضة، من الحديد، من الخيوط، هذا كله ممنوع منه الرجل، ممنوع منه الرجل، وذلك لأن هذا من خصائص النساء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. ولذلك الرجل له الخاتم، أما السوار، أما القلادة، أما القرط، هذا من خصائص النساء، ما يجوز للإنسان، حتى لو كان من فضة، حتى لو كان من حديد، حتى لو كان من خيوط، حتى لو كان من جلد، الرجل ممنوع عن لبس مثل هذه الأشياء. أم إبراهيم من السعودية تسألت عن الركعات الأربع اللي قبل صلاة العصر، تقول سمعت بأنهم يقولون قبل إقامة صلاة العصر، وإذا أقيمت الصلاة لا يجوز أن نصلي. أم إبراهيم من السعودية بارك الله فيك، أنت مالك علاقة بالمسجد، أنت صلاتك لوحدك، مالك علاقة في المسجد. الآن لو الناس صلوا العصر وأنت ما صليت إلا بعد ساعة يجوز، لأنك في الوقت. فالمقصود الصلوات الركعات الأربع اللي قبل العصر بفعل المصلي وليس بفعل المسجد، أنت مالك علاقة فيه. الآن لو جماعة المسجد صلوا وأنت ما صليت العصر وقعدت ساعة، ساعة ونص، وبعدين جيت تصلي العصر، صلي قبلها أربع ركعات، طيب ركعتين ركعتين، بارك الله فيك. أبو إبراهيم من الإمارات يقول زوجتي تبيع أقمشة نسائية مطرزة، عندها كمية معينة معروضة على شبكات التواصل وبعضها قد بيعت. السؤال، هل تستلم الطلبيات وتأخذ عليه العربون ومن ثم تفصل وتخيط هذه الطلبات، وهل يدخل هذا في بيع ما لا يملك؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك من الإمارات، طبعا سؤالك غير واضح، لأنك أنت ذكرت شغلتين، زوجتك تبيع عبر شبكات التواصل، وبعدين ذكرت قضية التفصيل. ما أدري أنا، هل زوجتك فقط تبيع أم أنها تخيط وتفصل، تفصل وتخيط للنساء؟ سؤالك غير واضح، لكن سأجيبك على الحالتين. بالنسبة للحالة الأولى، زوجتك إذا كانت تملك البضاعة يجوز أنها تبيعها، ولو استلمت المبالغ فيما بعد أو استلمت المبالغ مبكرا أو أخذت عربون جائز. أما إذا كانت ما تملك البضاعة فلا يجوز لأن تعقد بيع مع شخص، مع امرأة تريد هذه الثياب وهي ما تملكها، وذلك لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه انه قال يا رسول الله، كان حزيم كان حكيم بن حزام تاجر، قال يا رسول الله يأتينا الرجل يريد الشيء وليس عندي، يريد الشيء ما هو عندي، قال لا تبع ما ليس عندك، يقول يعني يريد الشيء اروح اشتري لاجله، قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فعلى هذا اخي الفاضل تقول المرأة لمن تطلب مثلا ترغب في شراء، تقول هذه ليست عندي أنا سأشتريها ثم أعرضها عليكم، إن قبلتم قبلتم، ما قبلتم يجي غيركم، ما تقول ألزمكم وعطوني عربون، لأن أصلا ما تملك هذه البضاعة. لاحظت الفرق بين الشغلتين؟ يبقى قضية التفصيل، إذا كان أنت الآن تقول والله زوجتك بأنها تفصل الثياب، تخيط الثياب، هذه ما فيها شيء، ما لها علاقة بالبيع والشراء، ما لها علاقة، إلا إذا كان يطلبون منها القماش لتخيطه، نفس عملية البيع، إذا كانت تملك يجوز، إذا كانت ما تملك ما يجوز، وإنما يكون وعد بالشراء فقط. فؤاد الجعيدي من ليبيا يقول أنا من فترة أشعر بدوخة بسيطة، ذهبت للطبيب شخص الحالة، قال جيوب أنفية، أخذت علاج الحمد لله تحسنت الحالة، لكن أعاني من وسواس شديد الوسواس ملازمني إلى آخره. يا فؤاد الجعيدي من ليبيا، سؤالك طويل، وأنا من شرطي في البرنامج أن الواحد يختصر السؤال، أنت يعني لكون حالتك تحتاج إلى كلام أنا قرأته، ولا كان المفترض أني ما أقرأ رسالتك، وهذه رسالة لكل أحد. بعض الإخوة اللهم بارك يجيب رسالة يمكن نقعد دقائق طويلة ونحن نقرأها، ما يصلح، اختصر وأنا أفهم المراد إن شاء الله. أخوي الفاضل، سؤالك كله دار على قضية الوسواس الطويل هذا، يعني أن تشعر بخوف وكذا. أخي الفاضل بارك الله فيك، تقول أنك عازب بعد وتنام وحدك، وكنت مدمن سهر وقهوة ودخان وشيء من هذا القبيل. أنت الآن يا فؤاد بارك الله فيك أمام مرحلة جديدة من حياتك، ترك الدخان، ترك السهر، ترك يعني بعض المنبهات، احرص على ألا تنام وحدك، تكون مثلا مع أحد إخوانك، تنامون جميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يعني أن ينام الإنسان لوحده، وإن كان الحديث محل كلام عند أهل العلم، لكن العلماء والفقهاء يقولون به. أيضا قضية تواظب على الصلوات الخمس، تواظب على أذكار الصباح والمساء، يكون لك ورد يومي، تقرأ حزب من القرآن، حزبين، تقرأ يعني شيء من القرآن، تساعد في أمور الخير، تعين إنسان، تساعد إنسان، تقف مع إنسان، تشارك الناس في آلامهم وأمان، ستشعر بسعادة، وسيزيح الله عز وجل عنك هذا الوسواس بإذن الله جل وعلا. أما قضية أنك والله الآن تركز على الجوانب الطبية وحريص على أنك أو تبقى في هذه الدائرة، طبيعي جدا حتى أن الوسواس يكبر معك. فلكن يا أخي الفاضل احرص على الزواج، أيضا الزواج نعمة من نعم الله، احرص على العبادات والطاعات. أمامنا الآن شهر رمضان قريب ولله الحمد، فرصة، لأن هذا موسم من أعظم المواسم اللي تمر على الإنسان في حياته. أم محمد من ليبيا أيضا تسأل، تقول أنا أبوي ترك لنا ورث وكل واحد طلع نصيبة من المال، أنا ما أخذت منهم شيء، أبوي خلى حوش بعد 20 سنة لما طلبت حوشي، إخوتي قالوا لا نريد أن نستثمر، أنا محتاجة للحوش، طبعا الحوش مقصود عندهم البيت عند الليبيين، والمال كذا خلطوه على المال اللي معي، خلطوه مع على المال اللي معهم وخدموا به بعد 20 سنة، قالوا لي طلع لك من ورثة أبوك تأخذينه، اللي طلع لك من ورث أبوك تأخذينه، أنا مش عارفة ماذا أفعل يعني معهم. أختي الفاضلة أم محمد بارك الله فيك، طبعا والله هذه رسالة لكل أحد يشاهدني، مسائل الورث للأسف الشديد أصبحت مسمار في نعش الرحم في كثير من البيوتات، نسأل الله العافية والسلام. الناس بيوت مطمئنة، رحم متواصلين متحابين، فرق بينهم التعامل السيء مع الورث. الورث ما يجيب شر، الورث يجيب خير. التركة ليتركها الإنسان هذا المفترض يستثمرها الإنسان استثمار طيب، لأن ينتفع بها الإنسان من دون كسب ومن دون كد. يعني الآن الورثة يأتيهم أموال ما تعبوا فيها، تعب فيها المسكين هذا الميت الذي سيحاسب عن كل درهم من أين أخذته وفيما أنفقته. فالمفترض أن الورثة يتنعمون بهذه التركة، لا تصبح عذاب عليهم وشقاء وسبب من أسباب الفرقة. على الناس أن يتقوا الله. ولذلك للأسف والله تأتيني رسائل تقطع نياط القلوب مؤلمة، وناس طيبين وأخيار فرقتهم التركة، غير معقول. فلذلك إخواني بارك الله فيكم، طبعا الأصل أن الإنسان إذا توفي تركته للورثة، وهناك خطوات يعني تجهيز الميت، قضاء الديون، الوصايا، وبعد ذلك تبدأ التركة في القسمة، يبدأون بقسمتها للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الله تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والزوجة إذا موجودة تأخذ الثمن مع وجود الأولاد. قضية والله إذا كان هناك مصلحة في تأخير التوزيع، يقولك والله الآن السوق نازل، بيع العقار صعب، يتفق الجميع. وإذا طلب واحد من الورثة أن يعطى حقه، هذا حق له، لأن بعض الورثة الآن يعيش فقير فقر يعني أقعده وألصقه بالتراب والأرض، فكيف أحبس عنه حقه اللي الله عز وجل جعل حق له؟ يعطونه حقه يا أخي، عطوه حقه، هذا حق له، مثل هذه البنت تريد حقها، فلماذا يحبس الحق عنها؟ وقضية والله بعض الناس يقولك لا أصبر شوي وكذا، ليس من حقك أن تقول أصبروا ما دام الورثة محتاجين لهذه التركة، ليس للإنسان الحق أن يؤخر التركة. وفي للأسف الشديد بعض الناس ظالم، يعني أخ كبير مثلا أو كذا يفرض قوته وسلطته ويقهر الورثة خاصة البنات، وهذا متوعد والعياذ بالله. ولذلك الله عز وجل في آخر المواريث آيات المواريث ماذا قال؟ قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، له عذاب مهين. هذه الآيات مناسبتها بعد قضية التركة، قال تعالى فريضة من الله، فريضة من الله. فعلى الناس أن يتقوا الله، عشرات الأسئلة تأتيني بالمئات والله حول هذه القضية. ولذلك أختي الفاضلة يعني ذكري إخوانك، خوفيهم بالله، قل لهم كيف تأخذون حقي؟ بأي حق؟ كل درهم يأكله الإنسان ظلما هذا وقود له في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلام. فقولي لهم هذا الكلام، إذا كان الحمد لله عندكم يعني هناك مثلا محكمة ترجعون لها، طالبين بحق كامل، وليس لأحد الحق أن يمنع أو يغضب عليك كونك أنك طالبتي أنت بحقك. شهد من الإمارات تقول تريد شرح للاغتسال بعد الحيض، ويعني أو ما يكون بين المرأة وبين زوجها، وهل هناك فرق؟ شهد من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لغسل المرأة من الحيض أو من الجنابة واحد، تفيض المرأة على رأسها ثلاث، طبعا تتوضأ قبل الاغتسال، هذه السنة، سنة وليس بواجب، تتوضأ مثل وضوءها للصلاة، تحثو على رأسها ثلاث حثيات من ماء، تبلغ الماء أصول الشعر، تغسل شقها الأيمن شقها الأيسر، تفيض الماء مرة ثالثة على سائر بدنها. وإذا كان شعرها معقود الضفائر فالراجح من أقوال أهل العلم أنها لا تحل ضفائر شعرها، تبقي، لأن بعض النساء عندها ضفائر يعني من الصعب جدا أن تحلها، لكن تبلغ الماء، تروي الشعر بالماء، لأن لابد من تعميم البدن بالماء. فإذا حلت الضفائر يعني يكون أفضل بالنسبة لها. سعود من عمان يقول من كان يصلي الفجر 4 ركعات متصلة مدة طويلة وش عليه الآن حاليا؟ يا سعود والله هذا سؤال غريب، هل يعقل أن إنسان يصلي الفجر 4 ركعات؟ ها يعني وين عايش هذا؟ وين عايش؟ عموما يعني قد يكون بعض الناس يعيش في بادية، يعيش في جهة، وسمع أنه والله الفجر ركعتين وركعتين وظن أنها 4، مع أن مثل هذه الأمور، هذه صلاة الفجر من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، ما يتصور أن إنسان يجهلها. لكن إذا وجد إنسان في بادية، في قرية، نائي في صحراء، وبعدين تعلم وفهم، أرجو أن الله عز وجل يعذره بهذا، يستقبل أيامه وصلاة، يستقبل صلاته والأيام القادمة بكثرة الصلوات والاستغفار والصدقة، ويتعلم أحكام الصلاة، يتعلمها، خاصة إذا كان الصلوات اللي كان يصليها الفجر 4 ركعات مثل هذه الطريقة سنوات طويلة ما يعيد، لكن عليه أن يستقبل صلاته ويستغفر الله عز وجل ويتوب إليه. غزلان من ليبيا تقول ما هي قذف المحصنات؟ قريبة لنا اتهمتنا وتتكلم في عرضنا وشرفنا وشوات سمعتنا بالكذب، وافترت علينا وتقول عنا زانيات وساحرات، ونحن فتيات في أول العمر، وهل يجوز قطعها والابتعاد عن مثل هذا الجنس من الناس حتى ولو كانت من صلة الرحم؟ أختي غزلان من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للقذف كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، والله جل وعلا حرمه في كتابه، والنبي عليه الصلاة والسلام حرمه في سنته، والإجماع منعقد على حرمة قذف المحصنات. والقذف هو أن تتهم أن تقذف المرأة بالزنا، القذف أن يقال يا زانية مثلا، أو يقال للرجل يا زاني، هذا هو القذف. ولذلك ربنا جل وعلا حرم القذف، قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اجتنبوا 7 الموبقات، وذكر منها وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، والإجماع منعقد على حرمة القذف. الأمر الثاني، هذا القاذف المسكين الذي يقذف الآخرين سواء كانت امرأة أو رجل، هذا والعياذ بالله في شر حال. قال الله جل وعلا: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ولذلك القذف هذا والعياذ بالله خطير جدا. فهذه المرأة التي قذفتكم بمثل هذه الطريقة هذه مسكينة والله، الآن هي تستعجل العقوبة من الله عز وجل، وخاصة مثل هذا النوع سيبتليه الله عز وجل في نفسه وفي من يحب، نسأل الله العافية والسلامة. الأمر الآخر، لكم الحق الكامل في مقاطعة هذه المرأة حتى لو كانت من أرحامكم، ولكم الحق الكامل في التحذير منها وفي ذكرها في المجالس، لأن هذه لا حرمة لها ولا غيبة لها، هذا الجنس من الناس لا غيبة له. فالذي يقذف الناس يقول فلان زاني وفلان زانية، هذا ما له حشمة ولا احترام ولا له حق إنه يحترم. بل لو قاطعتموها لكم الحق وحذرتم منها وتكلمتوا فيها احذروا من هذه، هذه إنسانة ما تخاف الله، هذه إنسانة تقذف المؤمنات الغافلات، هذه إنسانة تشوه سمعة الناس. وقبل ذلك إذا استطعتم وعظها وتذكيرها وردها إلى جادة الصواب طيب، إذا ما استطعتم لكم الحق الكامل في التحذير منها وفي هجرها. عبد الله سعيد من اليمن يسأل عن العادة السرية، يقول هل هي محرمة أم جائزة؟ عبد الله بارك الله فيك، ما يسمى بالعادة السرية الذي هو الاستمناء محرم ولا يجوز، لا يجوز. ولذلك قال الله جل وعلا: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال كثير من أهل العلم: فمن ابتغى وراء ذلك قالوا الاستمناء. ولذلك لا يجوز يا أخي الفاضل للإنسان أن يلجأ إلى الاستمناء. النبي عليه الصلاة والسلام ما دل على الاستمناء للشباب، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، ما قال عليه بالاستمناء. فتنبه لهذا، وعلى الإنسان أن يبتعد عن المواطن التي تثير الشهوة وتفجر الغريزة التي تسبب الاستمناء، يبتعد عنها ويعتني بالقرآن، يعتني بالمجالس الطيبة، يعتني بطلب العلم الشرعي، يشغل نفسه بعمل في أمور الدين وأمور الدنيا، هذا كله خير له بارك الله فيك. محمد الكينعي من اليمن يقول: معي 2 من الأولاد و2 من البنات، عند ولادتهم لم أذبح لهم عقيقة ولم أعلم أنها سنة واجبة، فهل علي شيء؟ يا محمد الكينعي من اليمن، الله يبارك فيك ويحفظك ويصلح لك النية والذرية ويبارك لك في الأولاد. أولا العقيقة ليست سنة واجبة بارك الله فيك، ليست بواجبة، وإنما هي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. في الراجح أيضا من أقوال أهل العلم، في من العلماء من لا يرى العقيق، وفي من العلماء من يرى أنها مستحبة، وفي من العلماء من يرى أنها سنة مؤكدة. الراجح سنة مؤكدة، الراجح أنها سنة مؤكدة، وهذه على المستطيع. اللي ما يستطيع ما عليه شيء. تقول لي والله الآن، الآن يعني تقول عرفت، إذا عندك قدرة مالية عق عن أولادك، عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة واحدة. تقول والله ما عندي قدرة، عندي بعض، عق عن اللي تستطيع وبعدين فيما بعد تكمل بارك الله فيك. أم رائد من العراق تقول يعني تقول عندنا مشكلة مع إخوتي في مسائل الإرث في بيت والدي، أحد إخوتي أراد حصة من البيت، قالوا له اشتكي بالمحكمة وينباع بإزالة الشيوع ونعرض البيت المحكمة، وصل بالمحكمة 225 مليون. قاموا لتهديد الناس التي جاءت للشراء، وفي الجلسة الثانية قامت المحكمة بتنزيل قيمة إلى 159 مليون. قاموا بتنازل لأحد الورثة وإعطائي أنا وشقيقي مبلغ زهيد، والآن قاموا بيع العقار ب 350 مليون، والمتضرر الوحيد أنا وشقيقي، وهم على لسانهم قالوا اشتكوا بالمحكمة وكل واحد يأخذ حصته وعملوا التفاف من قبل المحامين وضيعوا حقنا من بيت والدنا. أم رائد بارك الله فيك، مشكلتك عويصة، مشكلتك عويصة. هذول إخوة واضح أنهم يعني مشكلين عصابة، تقولين والله يهددون اللي يجي يشتري ويلتفون على المحكمة، يعني مسألة قضية مالك إلى المحكمة، ترجعين إلى الحكومة، ترجعين إلى المحكمة، هذه ما يصلح فيها فتوى يا أخت الفاضل. إلا تقول والله نحن وكلنا أمرنا إلى الله ونعم بالله، نعم المولى ونعم النصير. تقول والله أخذنا حقنا ونعلم أننا مظلومين أنا وشقيقي، واكتفيتم بهذا ويقول تقولون حسبنا الله ونعم الوكيل بيجيكم حقكم إن شاء الله، إن لم يكن في الدنيا في الآخرة. تقول لا والله إحنا الآن بحاجة، إحنا واقعين في مأزق متأزمين، عندكم المحكمة بارك الله فيك يا أم رائد، لأنك أنت يعني في بداية السؤال طلبتي وألححتي في الجواب، هذا جوابي، هذا ما يصلح في فتوى، ظلم واضح وظاهر، ظلم، وخاصة تقول يهددون وكذا. عندك الجأ إلى الدولة، الجأ إلى الحكومة، الجأ إلى المحكمة، تقول والله صعب الأمر، وكلي أمرك إلى الله، وكلي أمرك إلى الله الذي يأخذ لكم حقكم بإذن الله، حقكم سيأتي بإذن الله جل وعلا. محمد أبو سعيد من أسبانيا يقول ماذا عن المسلم المقيم بالدول الغربية لما يتوفى، هل من الواجب أن ينقل إلى بلده الأصلي؟ عندنا هناك في بلاد الغرب مقابر إسلامية. أخوي محمد أبو سعيد من أسبانيا، طبعا الأصل في المسلم إذا يعني ذهب إلى بلاد الغرب لمثلا عمل أو تجارة أو طلب علم مثلا أو شيء، متى ما إن يعني انتهى من مهمته عاد إلى بلده، يعود إلى بلده، وإذا عاد إلى بلده الحمد لله سيدفن هناك. أما إذا توفي في مثل هذه الحالة ويوجد مقابر للمسلمين هناك، خلاص يدفن هناك في مقابر المسلمين، وما في داعي إلى نقله، لأن هذا مكلف ومؤذي للميت، مؤذي للميت ومؤذي للحي أيضا، ولذلك ما دام في مقابر المسلمين يدفن هناك معهم. مشاعل من العراق تقول نذرت أصوم شهر كامل وبعدين صرت كل ما أخاف أنذر صاروا شهرين بس ما أقدر أصوم، قلت شهر كامل يوم ورا يوم والشهر الثاني أيام متفرقات، تقول ما الحكم؟ مشاعل بارك الله فيك، أولا اترك النذر، اترك النذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، والعلماء بعضهم يقول النذر محرم، وبعض الجمهور العلماء يقول مكروه، يعني أقل درجات النذر الكراهة. ونهى عن النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر، قال إنما يستخرج به من البخيل، قال لا يرد من قدر الله شيء. الأمر الثاني، هذا النذر عبادة ما وجبت عليك بأصل الشرع، أنت اللي أوجبتها على نفسك، ولذلك يجب عليك أن توفي بالنذر، يجب عليك أن توفي بالنذر حتى تلقي الله عز وجل وذمتك بريئة. الآن ذمتك مشغولة بهذا النذر، أنت اللي فرضتي على نفسك، أنت اللي أوجبتي على نفسك، ما أحد أوجب عليك. الشهر اللي قلتي شهر كامل يجب أن تصوم شهر كامل، اللي تقولين شهر ثاني اللي أيام متفرقة واضح أنك نذرتي أيام متفرقة لمدة شهر، هذه تصومينها متفرقة بارك الله فيك. أم يوسف من اليمن ذكرت أيضا مشكلة فيما يتعلق بالإرث، تقول إحنا إخوان وأخوات متزوجين، والدنا الله يرحمه كان عايش في بلد غير اليمن عند عقارات مأجرها، لما توفي أحد إخواني عمل لنفسه توكيل يستلم الإيجارات، وأنا كنت أبغى يعطوني حصتي من الورث سواء عقار أو فلوس ورفضوا، والوالد له الآن 12 سنة متوفى لحد الآن في مشاكل وما في أمانة، يعطونا إحنا البنات أقل من الإيجارات، وإذا تكلمنا زعلوا، والآن جاء مشتري لعقار بكم مليون وأخت الكبيرة رفضت البيع بحجة المبلغ شوية، وصار بيني وبينها قطيعة لأني أبغى يبيعون ونخلص من بعض الشيء من الشراكة، وطبعا ذكرت تقول أبغى يعطوني نصيب من ورثهم يعني رافضين، تقول يعني ما أدري أنا في 50 من عمري غلطانين أم أنا غلط. هذه أختم يوسف نفس الكلام اللي أنا قلته قبل قليل، عشرات الرسائل ها بسبب الإرث يحصل عداوات ومشاكل بين الورثة للأسف الشديد. ها شوفوا الآن أم يوسف وإخوانها كانوا مثل الجسد الواحد، لما مات أبوهم خلف عقارات، أبوهم مسكين خارج البلد يشتغل ويكد وما حصل هذه العقارات والأموال إلا بكد اليمين وعرق الجبين بعد التوكل على رب العالمين. الآن الأولاد تفرقوا وصار واحد يضرب الثاني وواحد يغضب على الثاني، لا حول ولا قوة إلا بالله. أي واحد ينفرد بالإيجارات أو ينفرد بعقار معين دون إخوانه هذا ظالم، هذا ظالم، يتق الله ويخاف الله. وقبل قليل أنا أبديت وأعدت في هذه المسألة، ولذلك ما في حاجة إلى أني أعيد. أختي الفاضلة وصل رسالة هذه لإخوانك، يتقون الله ويخافون الله، ما يدري الإنسان متى يموت ويلقى الله وهو ظالم، في ذمته مشغولة بحق إخوانه وخواته، وأنت لك الحق الكامل تطالبين بحقك، وإذا ما أعطوك ممكن تلجئين للمحكمة، وقبل المحكمة أدخلي ناس من أقاربك من الناس العاقلين الناضجين الحكماء يحلون الموضوع هذا، إذا رفضوا مالك إلى المحكمة، لك الحق الكامل ولله الحمد والمنة. أبو محمد إدريس من النرويج يقول عندنا مشكلة في توقيت صلاة الفجر خصوصا من أجل إمساك الصيام في شهر رمضان، المساجد مختلفة، أريد في الوقت الذي يعني يريد تحديد الوقت الشرعي إلى آخره. أخوي الفاضل أبو محمد إدريس من النرويج، عندنا الآن الكلام حول مسألتي، مسألة الصيام، مسألة الصلاة. مسألة الصلاة احتاطوا حتى تسفر، يسفر النهار قبل شروق الشمس، صلاة الفجر تنتهي بشروق الشمس، فتتأكدون لا تصلون إلا بعدما يبزغ الفجر ويبدأ النور ينتشر، هذا من ناحية الصلاة سواء في رمضان أو غير رمضان. من ناحية الإمساك لا، احتاطوا قبل، فإذا كان عندكم مسجدين، مسجد يأذن الساعة 3 الفجر ومسجد يأذن الساعة 3:30، أمسكوا على اللي يأذن الساعة 3 احتياطا، لأن عندكم مشكلة. يعني الآن نحن في البرنامج من 10 سنوات وسنويا تأتينا هذه المسألة، سنويا يتصلون بنا من أوروبا عندهم المشاكل هذه. وجهنا رسالة يعني مدراء ورؤساء المراكز الإسلامية، وجهنا رسالة إلى الهيئات الشرعية هناك أن يتقوا الله وأن يجتمعوا على كلمة سواء، وأن يتفقوا بعيد عن المشاكل اللي بينهم، بعيد عن يعني يعزلوا هذه المسائل عن التصفيات اللي بينهم. ما في داعي خلافات هذه، خلوها جانب، لأن هذا دين وشرع، هذه صلاة، هذه صيام، هذه عبادات، ما لا تخلطونها يعني مشاكلكم ونزاعاتكم. اتقوا الله في المسلمين، كثير من الناس الآن مسكين في حي صبيص ما يدري، عند مسجد يأذن ثم بعد ساعة يأذن المسجد الثاني الفجر في رمضان، بربكم هل يعقل هذا؟ هل يعقل؟ ولذلك أخي الفاضل، في الصلاة احتاطوا في التأخير، في الصيام احتاطوا في التقديم، بارك الله فيك. محمد من ألمانيا يقول هل يجوز إعطاء فدية قضاء دين رمضان لأخت زوجي بسبب بخل زوجها وعائلته؟ يا محمد من ألمانيا، الجواب نعم، ما دام أن هذه المرأة زوجها بخيل ومقتر عليها ولا تجد شيء، ممكن أن تعطونها من يعني كفارة الصيام ما دام أن في مثل هذه الحالة. أما إذا كان عندها الضروريات وعندها الواجبات وفقط هناك بعض الكماليات وكذا، زوجها مانعها، لا ما تعطونها، تشوفون فقير أو مسكين. أم الحارث من جازان السعودية تقول يا شيخ، زوجي يشك فيني بسرقة الفلوس ويمنعني من زيارة الجيران، وحصل هذا الأمر أكثر من مرة ولم يتغير، أصبحت لا أطيق العيش معه، بماذا تفتيني؟ أختي أم الحارث من جازان السعودية، أفتيك بالصبر على زوجك، اصبري عليه، أنت ذكرت بأن عندك أولاد منه، اصبري عليه. الأمر الثاني، قولي له يا فلان قبل ما تنام عد فلوسك، بس قولي له يا فلان طلع البوك المحفظة وعد فلوسك، وإذا أسجلها بورقة، وإذا أصبحت تعال ناقشني، إذا جيت ترجعت البيت عد فلوسك واكتبها في ورقة وتعال ناقشني، ما دام الحمد لله أنت بريئة. والشيء الآخر، قولي له إذا كان أنا أخذت من جيبك وصحيح، أكيد هذا لبيتك، أنت مقتر علينا، أنت بخيل علينا، هذا لأجل أسوي لك غدا وأسوي لك عشاء وأسوي لعيالك غدا وعشاء. أما إذا كان لا كريم وكذا لكن عنده فقط الشك، هذا مريض، هذا مع الوقت حاولي أن تزرعي فيه الثقة، تعلمين كذا. قضية الجيران، قالك لا تروحي، لا تروحي، من حقه، من حقه يا أختي الفاضلة أنه يقولك لا تروحي للجيران، هذا حق له مشروع، ويجب على المرأة تطيع زوجها. زوجها قال والله أنا ما أحب تروحين الجيران، ما تروحين، هو يشوف مصايب ومشاكل برا، وشوف كثير من الأسر تدمرت بسبب بعض الجارات، يقولك لا خليك في بيتك، خليك في بيتك، روحي لوالدتك وخواتك أفضل لك، بارك الله فيك. أم يوسف من كندا تقول في قول الله تعالى ولما جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت الغالب. السؤال، هل نبي الله إبراهيم ونبي الله لوط في نفس الزمان والمكان بعثا؟ أختي أم يوسف من كندا، الجواب نعم ولا، نعم في نفس الزمان، ولا في المكان. فإبراهيم عليه السلام كان في مكان ولوط كان في مكان، ولذلك لما جاءت الملائكة قالوا إن يعني أرسلنا الله إلى أهل هذه القرية، فلم يكن مع في قرية إبراهيم. ولذلك ربنا جل وعلا قد يبعث في الزمان الواحد أكثر من نبي، وقد يبعث في المكان الواحد أكثر من نبي أيضا. أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززناهما بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. موسى وهارون زمان ومكان. ها، فهذه مسألة معروفة لمن يقرأ ويتأمل القرآن. محمد الفقير من الأردن يقول: شخص غير مريض ما يصلي لا المغرب ولا العشاء وينام، والصبح إذا صحى بعد طلوع الشمس يقضي. نقول لهذا غلط، ما في فائدة، يكرر، علما أنه عمر اعتمر 4 مرات وحج ولكن ما يهتم. يقول: ما العمل معه؟ محمد الفقير بارك الله فيك، هذا لا تغني عنه من الله شيئا، يعني أنت ماذا بيدك إلا النصيحة. يعني الآن رجل معطي الله صحة وعافية وينام عن الصلوات ويقضيها بعد طلوع الشمس، إذا كان عنده مشكلة مرض مثلا، يعني ثقل في رأسه معذور. إذا كان لا والله هكذا يتعمد، كيف الآن يؤخر الصلاة عن وقته؟ هل يستطيع يتأخر عن الدوام؟ هل بربكم الآن الدوام 7:30 أو 8 يستطيع موظف يقول والله لا أنا خلو أنا بداوم العصر أبأخر دوام العصر؟ ما يستطيع، يعرف ولا من يراقبه ويحاسبه ويخصم عليه. ولذلك يقول أبو بكر الصديق: إن لله عملا بالليل لا يقبله إلا بالنهار، وإن لله عملا بالنهار عفوا إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. ربنا جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فأنت يا أخي الفاضل انصحه ويعني وذكره، وما تملك له، يعني أنت الآن لست مطالب بأن تهديه، أنت مطالب بأن تدله وتعلمه وتوجهه. بارك الله فيك. هيام محمد من اليمن تقول: أنا بعض الأحيان أكون أصلي ويجي أخويا يفرش جنبي السجادة ويصلي ونكون جنب بعض، هل يجوز هذا الوضع؟ وبعض الأحيان يكون يصلي وأنا أقوم أصلي جنبه كل واحد لوحده، هل يجوز؟ هيام محمد من اليمن، الجواب نعم يجوز. يعني أنت تصلين وجاء أخوك ووقف يصلي لوحده، يعني مش يقتدي بك، يصلي لوحده ما فيها شيء. وأنت نفس الشيء، يكون يصلي وجيت ووقفت جنبه وصليت ما فيها شيء. بارك الله فيك، يعني واضح أن كل واحد يصلي لوحده ولست أنت أمامه ها، أو تقطعين عليه مثلا، ما في شيء. بارك الله فيك. أم أسماء من الجزائر تقول: هل قضاء الدين أولى أم الذهاب للعمرة؟ قضاء الدين أولى يا أختي الفاضلة، بارك الله فيك، قضاء الدين أولى، ما دام أن الإنسان عنده مبلغ مالي، وهذا المبلغ إما أن يسدد الدين الحال عليه أو يروح عمرة. لا، نقول سدد الدين، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمطالب والمخاصمة، وهذا حق الله يسقط بالعجز. قال تعالى: من استطاع إليه سبيلا. أم علاء من دبي تقول: يعني أنا سرت عند بنت خالتي أسلم عليها وأحب زيارة الأهل، دخلت بيتها ولما روحت بعد 3 أيام اتصلت فيني تقول لي صار لها تعب في جسدها وسوت حادث في سيارتها، وقالت إني أنا حسدتها وأنا أذيتها وطلبت مني إن اللي صار لها كله مني أنا وإني ضريتها، والحين طلبت مني أنا أتوضأ وأعطي لها وضوئي لتتأكد إني أنا اللي حسدتها أو لا، هل هذا حرام؟ ممكن أعطيها وضوئي؟ أختي الفاضلة أم علاء من دبي بارك الله فيك، الآن يتأكد عليك تعطينها من وضوئك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابي الذي عانى وحسد حصل منه عين لسهل بن حنيف أن يتوضأ، وقال عليه الصلاة والسلام: وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني طلب منكم الاغتسال الوضوء. يعني الآن أخت الفاضل يتأكد عليك أنك تتوضئين لها حتى تسدين هذا الباب من أبواب الشر اللي فتح الشيطان على بنت خالتك هذه قريبتك، فتح باب شر عليها. وإذا ما عطيتيها هذا الشك اللي قذفه الشيطان في نفسها سيصبح يقين إذا أنت امتنعتي. ولذلك توضئي لها واغسلي داخلة إزارك، يعني مثلا الثوب الداخلي اغسليه حطي في ماء وقلي تفضلي وخليها يعني تغتسل منه، وإن شاء الله يبعد الله عنها الشر. وقولي لها أنا ما أحسد، فهمي هذا الكلام وقولي لها اللي أصابك هذا قدر الله عز وجل، أنا ما أحسد، وأنا دائما إذا دخلت وشفت شيء قلت ما شاء الله اللهم بارك، ها قولي لها الكلام هذا، بارك الله فيك. وليد من اليمن يسأل يقول إذا شخص نسي ركعة هل يعيد الصلاة أصلا؟ يا وليد بارك الله فيك، لا ما يعيد الصلاة، من نسي ركعة من الصلاة يأتي بهذه الركعة إلا إذا طال الفصل. ما معنى ذلك؟ أفترض الآن أنت في صلاة الظهر، أنت في صلاة الظهر بعدما سلمت نسيت أنك ما جبت الركعة الأخيرة، صليت ثلاث ركعات، ماذا تفعل؟ تقوم تقول الله أكبر، وبعض العلماء يقول ما يحتاج يقول الله أكبر لأن أصلا ما زال في الصلاة، وتأتي بالفاتحة وتركع وتسجد وتأتي بالتحيات، قبل السلام تسجد للسهو سجدتين وبعدين تسلم، واضح؟ طيب حالة ثانية، صليت الظهر ثلاث ركعات، بعد صلاة العشاء في الليل تذكرت بأن الظهر صليت ثلاث ركعات، تعيد الصلاة كاملة، بارك الله فيك. مشاعل من اليمن طبعا تقول بأنها حبت شخص وهو حبها، ويعني يتقابلون يحكم بينهم شيء من الحرام لكن دون الزنا، تقول أنا لما يحصل هذا الشيء أحتقر نفسي وأكره نفسي وألوم نفسي وشيء من هذا القبيل، ما العمل؟ يا مشاعل بارك الله فيك، واضح أولا أن عندك إيمان ومخافة من الله ومراقبة لله، والأمر الثاني اللي حصل منك هذا خطأ وغلط كبير جدا، وهذا وسيلة من وسائل الوقوع فيما هو أعظم، ولذلك اتق الله، وانت امرأة تخافين الله، وواضح لما ذكرتي في سؤالك أنك من أسرة محترمة وصالحة، ما كان ينبغي لك أن تستسلمي لمثل هذا الشاب، وصدقيني بأن هذا الشاب سيرفضك إذا فعلا طلبت منه أن يتقدم لك لأن يسترخصك. أي شاب يرى البنت تستسلم له بمثل هذه الطريقة يسترخصها، يقول هذه تبيع نفسها، ولذلك اتق الله وخاف الله عز وجل في نفسك، ولا تضيعين عمرك لأنك ماشى في طريق غلط، وبعض الأخطاء قاتلة، بعض الأخطاء قاتلة. وقفي عند هذا الحد وقولي له إذا كنت فعلا تريد الزواج هذا باب بيتنا، أطرق الباب واخطبني من والدي ويكتب عليك يعقد عليك وتصيرين زوجة له. أما قضية والله فقط مرحلة حب وكذا ويحصل خلوة ويحصل يعني ما هو دون الزنا، هذا حرام ولا يجوز. يا ربنا جل وعلا يقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، كيف الآن تسمحين لنفسك بأنك تخرجين معه بمثل هذا الصورة؟ قفي عند هذا الحد واستغفر الله وأصلحي ما بينك وبين الله، فإذا أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله ما بينك وبين الناس. أم عمر من العراق تقول ابنتي متزوجة من 8 سنوات ما عندها أطفال، أخذت كثير من العلاج، نصحتها الدكتورة بأخذ بويضة من امرأة ثانية وتلقح البويضة من زوج ابنتي وتزرع برحم ابنتي، هل هذا حرام؟ أم عمر بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يرزق ابنتك الذرية الصالحة، هذا الفعل حرام ولا يجوز، انتبهي يا أخت الفاضلة وحذر ابنتك أن تلجأ إلى مثل هذا. وهذه الدكتورة إذا كانت يعني إنسانة مسلمة تخاف الله، ولا يجوز لها أن تقول مثل هذا الكلام. كيف الآن في فتاوى المجامع الفقهية، فتاوى لجان الفتوى وهيئات كبار العلماء كلها تفتي بالتحريم، مسائل النسل من أخطر المسائل، مسائل العرض من أخطر المسائل، الشريعة ضربت سياج من الأمان، حطت شروط وقيدت مسائل النكاح ومسائل النسل والعرض شروط يعني قوية حتى يبقى هذا الأمر محفوف بالأمن لا بالمخاطر، هذا خطر وحرام ولا يجوز. والبنتك إذا والله قالوا لها ما يمكن إلا في مثل أطفال الأنابيب ممكن، إذا قالوا لها ممكن أطفال الأنابيب تلجأ لأنها من زوجها، إذا قالوا ما يمكن تستسلم لقدر الله، هذا قدر الله، الله عز وجل قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، وبعدين هذا مو بعيب، هذا مو بعيب، هذا قدر الله عز وجل، نبهيها يا أخت الفاضلة. ابن عباس من العراق طبعا جزاه الله خير طبعا قدم مقدمة طيبة يسأل عن بعض المسابقات اللي في بعض القنوات يقول يجري فيها سحب وقرعة وشيء من هذا القبيل، يقول هل المبلغ اللي نأخذه حلال أم حرام؟ ابن عباس طبعا أنت طلبت مني أني أذكر اسم البرنامج اللي مسابقة، أنا ما أذكر هذا الشيء، أنا برنامجي يعني الحمد لله يمشي بضوابط وقواعد، لا أذكر قنوات ولا أذكر أسماء مسابقات، اسمح لي يا أخي الفاضل، لكن أنا أعطيك الجواب الشرعي لهذه المسابقة أو لغيرها، خذها يا ابن عباس خذها مني. أي مسابقة قائمة على الغرم، والغرم هي ميسر قمار. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أي مسابقة تدفع فيها فلوس إما تربح وإما تخسر هذه قمار، واضح؟ هاي ابن عباس واضح؟ أي مسابقة تدفع فيها فلوس من المسابقات هذه، طبعا أنا ما أتكلم عن المسائل المسابقة اللي جاء فيها الحديث لا سبق إلا في، أي مسابقة تدخل فيها تدفع مبلغ مالي إما أن تفوز وإما أن تخسر هذه قمار. بس يا ابن عباس بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر تقول والدي رحمه الله كانت عنده شقة في العاصمة، وكان لي أخي الكبير يسكن هناك ومستأجر سكن بحكم عمله، الوالدة الله يحفظها ألحت على الوالد أن يعطي لأخي السكن كي لا يستأجر أخي، الوالد رفض رفضا قاطعا، لكن بإصرار الوالدة وافق على ذلك. أخي لم يسكن الشقة المعطى له من طرف أبي لأنه اشترى بيت، وعندها الوالد قال لأمي ليتني لم أعطيه إياها الشقة. ومضت الأيام، سمع أبي بأن أخي سيبيع الشقة، قال يا ويله لو يبيعها. وللعلم أخي مادية مرتاح جدا وراتبة من الرواتب الجيدة، ونحن 6 بنات و4 ذكور، والشقة قيمتها وسعرها كبير بحكم أنها في العاصمة، والوالد كانت له واحدة فقط هناك، هل هذه الهبة صحيحة؟ يا أختي أمت الله من الجزائر، طبعا هذه الهبة غير صحيحة، هذه الهبة غير صحيحة، أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يرضى الورثة، إلا أن يرضى الورثة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان بن بشير بن سعد قال له ألك أولاد غيره؟ قال نعم. قال أكلهم أعطيتهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال لا تشهدني على جور، قال أشهد على هذا غيري. ولذلك الولد هذا أخوكم يجب أن تصل هذه الرسالة، الشقة هذه ليست ملكا له، هذه ملك لجميع الورثة، هذه ملك لجميع الورثة، يجب عليه أن يتق الله، وأن إذا باع الشقة أن يجعل ثمن هذه الشقة من جملة التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، ويعطي الوالدة الثمن. بارك الله فيك وفي الجميع. أم عبد الله من اليمن تقول أنا أعاني من وسواس عند الوضوء، أهدر كثير من الماء، وبعض أفراد أسرتي أيضا يعانون. يا أم عبد الله من اليمن، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإسراف في الماء، حتى قال له سعد يا رسول الله أفي الوضوء سرف؟ قال نعم ولو كنت على نهر جار. ولذلك أختي الفاضلة لا يجوز للإنسان أن يسرف في ماء الوضوء ولا الغسل، وتقولين عندك وسواس، لابد أن تعالجي هذا الوسواس. ولذلك الخطوات أولا أن تقرأي في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وموجودة ولله الحمد. الخطوة الثانية أن تتوضئي مرة واحدة فقط، تتمضمضين تستنشقين مرة، تغسلين وجهك مرة. لماذا أقول هذا الكلام؟ حتى تقضين على الوسواس وتنحرين الوسواس وتدفعين الوسواس، لأنك إذا استسلمت وبدأت ستزيدين. الأمر الآخر لابد أن تعلم بأنك تأثمين وتكونين معتدية إذا زدت على 3 غسلات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال سيكون من أمتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، في الطهور والدعاء، وقالوا بأن يزيد على 3، يزيد على 3 غسلات. أنت الآن عندك مرض وسواس في الوضوء، يجب أن تكسر الحاجز بأن تتوضئ مرة واحدة، كل يعني عضو مرة واحدة، هذا بإذن الله ستجد الراحة وطمأنينة، وسينهزم شيطانك الذي يحثك على مثل هذه الأمور. الأخت فاطمة جعرور من سوريا تقول أنا أصلي على المذهب الشافعي وأشتغل في البيع والشراء، وأحيانا يدي تمس يد ولد وأصلي الظهر من دون أن أتوضأ، هل هذا يجوز؟ أختي فاطمة جعرور من سوريا بارك الله فيك ورضي الله عنك وبارك الله لك في مالك وفي تجارتك. أختي الفاضلة، أولا ما عندنا صلاة على مذهب أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا مذهب أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أحد من الناس، عندنا صلاة على مذهب رسول الله، على سنة رسول الله، على هدي رسول الله. هؤلاء العلماء اجتهدوا في تقريب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين هؤلاء الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد عندهم قاعدة، إذا صح الحديث فهو مذهبي. الشافعي رحمة الله عليه يقول أي قول يخالف الحديث فأنا راجع عنه ولو بعد وفاتي. بعض العلماء خرج للإمام الشافعي أقوال قالوا رجع قال بها بعد وفاته، لأن وضع قاعدة رحمة الله عليه. عموما أخت الفاضلة، لمس المرأة للرجل، لمس المرأة المتوضئة للرجل، لمس الرجل المتوضئ للمرأة ما ينقض الوضوء ولله الحمد، فالراجح من أقوال أهل العلم وليس عليك شيء. أمت الله من العراق تقول أنا مطلقة من 7 سنوات، عندي ولد طريقي يمنعني من رؤية ابني، حاولت معه كثيرا كي أرى ابني لم يرضى، أنا أدعو الله عليه وأنا لم أرى ابني منذ أن تطلقت يعني، وأنا الآن تركت رؤيته لأن لم أعد أطلب من طليقي ذلك لأنه كان يهددني، هل علي ذنب لأني لم أرى ابني؟ أختي الفاضلة أمت الله من العراق، ليس عليك ذنب، هذه استطاعتك وهذه قدرتك، وزوجك ظالم، مهما حصل بينك وبين زوجك ومهما يعني كانت المشكلة، لا يجوز له شرعا أن يحرمك من رؤية ابنك، يجب أن يفصل بين الأمور، مشكلة بينك وبينه، قضية بينك وبينه، خطأ ارتكبتي أنت بينك وبينه مثلا، هذا لا يسوغ لأنه يحرمك من ابنك، لأن زوجك هذا السابق طليقك هذا نسأل الله العافية والسلامة الآن ما يدري العقوبة اللي ستأتيه من أين، قد يفرق الله عز وجل بينه وبين أعز وأحب الناس إليه، يسلط الله عليه، هذا بغي، والبغي عقوبته معجلة في الدنيا قبل يوم القيامة. عموما أنت لست عليك يعني ليس عليك إثم، لكن حاولي، وعندك الحمد لله خطوات يعني تتخذينها قانونية رسمية كذا، اتخذيها، تقول والله وصلت ويهددني، ما عليك شيء إن شاء الله، والإثم عليه هو. طيب إخواني الوقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، يعني نصيبنا الحمد لله أخذنا قدر طيب اليوم، إن شاء الله بحول الله نلتقيكم غدا على خير، وإن شاء الله نكمل الإجابة على الأسئلة في الحلقات القادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.